أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. بعدما انتهت مشهدية البرلمانين والحكومتين في ليبيا نتيجة المفاوضات الليبية المدعومة أمميا والاتفاق على خريطة الطريق نحو الانتخابات، ها هي ظاهرة الحكومتين تعود والاشتباكات أيضا. وفي محاولة الاستقرار في العاصمة طرابلس، توجه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي بشاغة لمزاولة عمل حكومته من طرابلس، فوقعت اشتباكات مسلحة بين مؤيدين له وآخرين، مؤيدين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة عن الانتخابات التشريعية التي ما زالت مؤجلة حتى الآن. وشهدت العاصمة الليبية طرابلس الثلاثاء اشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الدبيبة وأخرى داعمة لحكومة بشاغة بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته. وأفادت وسائل إعلام أن طرابلس شهدت تحركات لمركبات مسلحة وسمع في عدة أحياء، منها خاصة منطقتي المنصورة وجزيرة سوق الثلاثاء، أصوات إطلاق نار متقطعة. وذكرت المصادر نفسها أن الاشتباكات اندلعت بعد ساعات من وصول بشاغة إلى العاصمة الليبية بهدف مباشرة أعمال حكومته وإعلان القوة الثامنة النواصي التابعة لوزارة الداخلية في بيان مباركتها لوصوله واستعدادها لتقديم كافة الدعم له بكل الطرق الممكنة. وأعلنت حكومة فتح بشاغة مغادرتها العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة. دوليا، دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الثلاثاء إلى ضبط النفس والحفاظ على الهدوء إثر اشتباكات مسلحة اندلعت في العاصمة الليبية طرابلس بعد وصول حكومة بشاغة. وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز في تغريدة إن الحاجة ملحة حاليا للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين. ويليامز حثت جميع الأطراف على ضبط النفس والحرص على ضرورة الامتناع عن الأعمال الاستفزازية بما في ذلك الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات. من جانبها، قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية. السفارة الأمريكية أضافت أن على القادة السياسيين أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بشعب ليبيا، مشددة على أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح للشعب الليبي باختيار قادته. عربيا، أكدت مصر أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس، داعية إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء في البلاد والحفاظ على الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي. وحثت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف، مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا تزامن وبدون تأخير. ونوهت الخارجية المصرية في هذا الإطار بأهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة لتحقيق طموحات وأمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة. وفي إطار هذه المفاوضات التي انطلقت في القاهرة، أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز عن توافق أعضاء اللجنة المشتركة الليبية في مشاورات القاهرة حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور، وقالت إنها سعيدة بما تم تحقيقه من تقدم مشجع خلال اليومين الماضيين من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب بطبرق شرقا والأعلى للدولة الليبي نيابي استشاري. وأوضحت أن التقدم شمل حتى الآن التوصل إلى توافق حول أجزاء مهمة من مسودة الدستور بما فيها تلك المتعلقة بالسلطة التشريعية والقضائية. وقالت أتطلع إلى إحراز المزيد من التقدم في المشاورات المقرر استمرارها حتى 20 من هذا الشهر بهدف التوصل إلى إطار دستوري توافقي للسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن. وتأتي اجتماعات القاهرة ضمن مبادرة أممية تستهدف تحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات في أقرب الأجل. تقلد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء في اليوم الأخير من زيارته لتركيا درجة الدكتوراه الفخرية من طرف جامعة اسطنبول، وذلك بحضور نائب رئيس التركي فؤاد أوكتاي أمام كبار دكاترتها. وتخلل زيارة تبون لتركيا منذ يوم الأحد محادثات ثنائية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان والتوقيع على العديد من الاتفاقيات، كما ترأس الزعيمان يوم الثلاثاء أشغال منتدى الأعمال الجزائري التركي في اسطنبول. وأكد رئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ثقته بأن الاستثمارات التركية في بلاده ستصل إلى 10 مليارات دولار وأكثر خلال فترة قصيرة، وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر وصل إلى 5 مليارات دولار حاليا. وردا على سؤال حول إمكانية بناء شراكة اقتصادية في المجالات الاستراتيجية بين البلدين، أجاب تبون: هذا ممكن بالطبع، فنحن أعربنا عن ترحيبنا بذلك ووقعنا اتفاقيات في العديد من المجالات، لافتا إلى أن بلاده تطمح لاتخاذ خطوات مهمة مع تركيا في مجال الصناعة لا سيما البحرية، سواء العسكرية منها أو المدنية. وفي الشأن الليبي ذكر تبون أن بلاده تمتلك وجهة نظر واحدة مع تركيا بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل بدون انتخابات في ليبيا، مضيفا: لا بديل عن تسليم الإدارة للشعب في ليبيا. وتابع: نحن بالفعل في خضم مشاورات متبادلة مع تركيا حول هذه القضية. وفي العودة إلى الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، تميز اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى تركيا بعقد محادثات ثرية وعميقة بين رئيسي البلدين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة وإطفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين. وعقب الاستقبال الرسمي الحار الذي خص به الرئيس تبون من طرف نظيره التركي بالمجمع الرئاسي بأنقرة في مراسم جرت وفقا للأعراف والتقاليد التركية، تحدث الرئيسان على انفراد قبل أن تتوسع المحادثات إلى وفدي البلدين. بعدها ترأس الرئيسان التركي والجزائري أشغال الدورة الأولى للمجلس الأعلى للتعاون المشترك بين البلدين قبل أن يوقعا على الإعلان المشترك لاجتماع هذا المجلس. ووقعت الجزائر وتركيا في قاعة المحاضرات بالمجمع الرئاسي على العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الهامة في عديد القطاعات، وشملت قطاعات الطاقة والمناجم والمالية والتجارة والصناعة والإعلام والاتصال والأشغال العمومية والصيد البحري، كذلك العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمؤسسات الصغيرة والخدمات الاجتماعية والتكوين المهني والثقافة والتربية. وشملت الاتفاقيات الموقعة أيضا بين الجزائر وتركيا التعليم والبيئة، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. بعد الانتهاء من فرز نتائج الانتخابات النيابية في لبنان والدخول في سيناريوهات المرحلة القادمة لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للبرلمان، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اللبنانيين على الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر أن تشكل سريعا حكومة جامعة في بلدهم الغارق في أزمة اقتصادية خطيرة، والذي غالبا ما يستغرق تشكيل حكومة جديدة فيه وقتا طويلا. وقال أمين عام الأمم المتحدة في بيان: انتظروا بفارغ الصبر أن تشكل سريعا حكومة جامعة يمكنها إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق النهوض الاقتصادي. البيان يضيف بأن أمين عام الأمم المتحدة يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يقر على وجه السرعة كل التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحسين الحوكمة. كما ناشد أنطونيو غوتيريس القادة السياسيين اللبنانيين العمل سويا بما فيه المصلحة العليا للبنان وللشعب اللبناني. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عددا من المستوطنين اليهود اقتحموا الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى على شكل مجموعات تضم كل مجموعة 40 مستوطنا، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، فيما قام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة. وتركزت الجولات الاستفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد وبالقرب من مصلى باب الرحمة، حيث قامت القوات الإسرائيلية بإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات، وذلك لتسهيل مرور المستوطنين. ويتعرض الأقصى باستمرار لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث تتخللها استفزازات للمصلين الفلسطينيين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد. هذا وأصيب 52 فلسطينيا واعتقل 15 آخرون يوم الاثنين في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس الشرقية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس في بيان: بلغ عدد المصابين بأحداث القدس أكثر من 50 حتى الآن، وتم نقل 12 إصابة للمستشفى. وقال شهود عيان لوسائل إعلام إن شبانا مقدسيين تصدوا بالألعاب النارية لاقتحام قوات الاحتلال لمقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين بالقدس لدى دفن الشهيد وليد الشريف البالغ من العمر 23 عاما من بيت حنينة بالقدس. واستشهد الشريف يوم السبت متأثرا بإصابته برصاصة مطاطية في رأسه خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 من نيسان أفريل الماضي. تقدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي برسالة لوزير الخارجية الأمريكي تطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في استشهاد الصحفية الفلسطينية مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلي. التفاصيل مع روجي خوري.
بدأت حملة جمع تواقيع أعضاء من الكونغرس الأمريكي على رسالة تقدم بها عضوان عن الحزب الديمقراطي تطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بإجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلي. وتقول الرسالة التي يقف خلفها العضوان في الكونغرس أندري كارسون ولو كوريا: نظرا للوضع الهش في المنطقة والتقارير حول وفاة السيدة أبو عاقلي، نطلب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI فتح تحقيق. والرسالة موجهة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر ري ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، وتطلب مسودة الرسالة إجراء تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك وزارة الخارجية حول ما إذا كان مقتل الصحفية الأمريكية أبو عقلي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل ينتهك أي قوانين أمريكية. وتقول الرسالة: نكتب إليكم بشأن شيرين أبو عقلي، وهي فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر 51 عاما وتعمل صحفية في قناة الجزيرة. قتلت برصاصة في مدينة جنين بالضفة الغربية في 11 من أيار عام 2022. نطلب من وزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيق في وفاة السيدة أبو عقلي. هذا ما جاء في رسالة. وأضافت: في 11 من أيار عام 2022 أفادت وكالة أسوشيتد بريس أن السيدة أبو عقلي أصيبت برصاصة في رأسها على أطراف مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية، ونقل منتجها الصحفي الفلسطيني علي السمودي إلى المستشفى في حالة مستقرة بعد إصابته برصاصة في ظهره. كما أفادت التقارير أن الصحفيين الفلسطينيين الذين كانوا برفقة السيدة أبو عقلي والسيد السمودي في ذلك الوقت قالوا أنهم أبلغوا الجنود الإسرائيليين بوجودهم وأنهم لم يروا مسلحين حين في المنطقة. وأشارت الرسالة إلى زعم الجيش الإسرائيلي أن الضحايا وقعوا بين إطلاق نار بين مسلحين فلسطينيين وقوات الدفاع الإسرائيلية. وتابعت الرسالة صحفية فلسطينية أخرى وهي شذا حنيشي من بين الصحفيين قالت أنه لم تقع اشتباكات أو إطلاق نار في المنطقة المجاورة، كما تسلط التقارير الواردة من واشنطن بوست ونيويورك تايمز وCNN والجزيرة تسلط الضوء على هذه التقارير.
أعادت المملكتان المغربية والإسبانية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليليا وفق وسائل الإعلام، وذلك بعدما ظلت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة الكوفيد والأزمة الدبلوماسية التي مرت بها العلاقات بين البلدين. وفتحت الأبواب الحديدية للمعبر الحدودي بين سبتة ومليليا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، وعبرتها عشرات السيارات باتجاه الجانب الإسباني. وفي الوقت الراهن لا يمكن سوى للمسافرين الأوروبيين أو المغربيين المزودين بفيزا شنغن السفر برا إلى الجيبين الإسبانيين. أما المواطنون المغربيون العاملون بشكل قانوني فيهما والذين حرموا من استئناف أعمالهم منذ أغلقت الحدود عند بدء جائحة كورونا، فسيمكنهم العبور مجددا إلى الجيبين الإسبانيين اعتبارا من 31 من هذا الشهر. واستبعدت وسائل إعلام مغربية أن يؤدي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفق السلع من المدينتين الإسبانيتين إلى الأراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تعرف باسم التهريب المعيشي قبل أن توقفها السلطات المغربية في خريف العام 2019. ولقي هذا النشاط التجاري لسنوات رواجا كبيرا، لكنه حرم الجمارك المغربية من مداخيل، وأثار أيضا انتقادات منظمات حقوقية بعد حوادث تدافع في المعابر الحدودية أودت خلال السنوات الماضية بحياة عدد من الأشخاص. قدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد مصر بقيمة 130 مليار جنيه، أي ما يزيد على 7 مليارات دولار. وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، إذ بلغت الكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه، أي أزود من 18 مليار دولار. ويضيف: نحن لسنا بمعزل عن العالم، فالتكاليف الباهظة حاضرة، لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل الأزمات منذ بداية كورونا حتى اليوم. وقال رئيس الحكومة المصرية: إن عديد الدول حول العالم بدأت تنفذ زيادات على أسعار الفائدة، فيما صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة. رئيس الوزراء المصري يقول: أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام، فيواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة ناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة، كما يواجه هذه التحديات اقتصادات أخرى حول العالم. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.